اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن محمد بن سلام رحمه الله: صفي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والواشره والمستوشره. فهذه الخصال محرمه لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها. والواصله التي تصل شعرها بغيره، والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها، فهذا لا يجوز للخبر. وأما وصله بغير الشعر ففيه روايتان. وأما النامصة فهي التي تنكف الشعر من يده، والمتنمصة المنكف شعرها. وأما الواشرة فهي التي تبرد أسنانها، والمستوشرة المفعول بهذا. ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن مجموعة من النساء المغيرات لخلق الله سبحانه وتعالى. منها جاء في الحديث: لعن الله الواشمات والمتشمات والمترمصات والمتكلبات للحسن المغيرات لخلق الله. جاء في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولا روايات كثيرة. وذكرنا المرأة اللي فرضت على ابن مسعود في هذا الحديث، وكيف أنه بين لها أن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ربنا سبحانه أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كملنا في الحديث السابق عن المرأة الواصلة والموصولة. الواصلة اللي تصل شعرها بشعر غيرها، تحط باروكة على شعرها، أو إن هي تزوج من شعر رأسها من شعر غيرها، طلع شعرا فتبلل على الخطاب وتبدو كأنها فيها شعر، وبعد ذلك تبين خلاف ذلك. فلما شهد هذا تجليسا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله. ايضا سماه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، ربنا جعل عن هذه الصوره فلا تدلل الا ان تكون المراه متزوجه. اذا كانت متزوجه فالخص في امر المراه مع زوجها، وان هي تزوج في شعرها من خروق من قماش من شيء انه تعمل تسريحات او غيرها لزوجها. اما بغير الزوج فهو جائز للتجليد اللي فيها. ذكرنا ان الوصل بالشعر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان بغير الشعر تفصل شعرها، يعني تحط في شعرها انواع من البلاستيكات او غيره، فهنا ذكر روايتين. الروايه الراجحه ان هذا مكروه وغير محرم، انه غير محرم. المحرم وصل الشعر بالشعر للتجليد. اما اذا كان بغير الشعر فانه معروف ان حط في شعرها قماش خروق، حط في شعرها شيء من الحاجات اللي تربط في شعرها تزين بها راسها، فلا شيء فيها تجليد. النامصة نذكرها بعد كده، لأنها هي التي تنتج الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها. يعني هنا النامصة تنتج شعر وجهها. هو أطلقها اللينا المتنمصة المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز الخبر. يعني تنتج الشعر من وجهها، ده اختيار أبو محمد بن قدامة. وكأنه هيفرق فيه هي تنتج الشعر بالوجه بينها تحلق الشعر بالوجه، ويبقى يقول وإن خلق الشعر فلا بأس. يعني هو الفرق بين إن المرأة تنتج الشعر اللي في وجهها وبين إن هي تحلق هذا الشعر. ذكرنا قبل كده في كلامه في حق الوجه سواء للرجال أو للنساء، هو إذا طلع لرجل شعر بقرصه أو شعر على الوجنة فغيره الكراهة، وقد يكره هذا الشيء إنه يحف، يعني يحلق رجال بقرص أو رجال بجبل. لكن إذا كان النفس نفسه فقال إنه داخل تحت النمص فالنفس لا، لكن الحلق ما فيش مانع منه إنه مش داخل تحت الخبر. وهنا يعني الفقهاء اختلفوا في أمر النمص، هل هو حف الوجه يشيل شعر الوش كله وانه الشعر الحاجبين شعر الحاجبين ده متفق عليه بين العلماء انه لا يجوز للمرأة ان يفلت الشعر الحاجبين، وكذلك الرجل فكان المرأة لا يجوز لها ذلك، يبقى الرجل من باب اولى. بس الحاجبين يتساقط، اذا كان حاجب المرأة مكروه او حاجب الرجل مكروها، حاجبين متصلين ببعض يفلت ما بين الاثنين ايضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياخذ شيء من الحاجب. طب شعر الحاجب طويل بحيث انه هينزل جوه عينه مثلا من غير يبقى زيد ان هو نفس يبقى قص ماشي، انما نفس لا ترجيح شعر الحاجب للمرأة طائره او ان هي تشيله خالص وتبقى مكانه هذا مكان هذا حرام كله، وده من تغيير خلق الله عز وجل، لا يجوز للمرأة ان تصنع غيره. طبعا لا يجوز للمرأة يبقى الرجل من باب اولى، وبنقول هذا شيء مع ان في الماضي ما كانوش محتاجين يقولوا ان لا يجوز للرجل، الان بقى الرجال اللي يقلدوا النساء يعني يتزوج الى المرأة يلبس لبس المرأة، المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب افعالهم. النووي يقول لنا الامام النووي رحمه الله أما المغمصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمغمصة التي تطلب فعل ذلك، وهذا الفعل حرام. وبعدين بيقيد يقول إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تخرج إلى لبس، وهذا كلام صحيح. قال بل يستحب عندنا، بل يستحب يعني المرأة طلع بعد ذلك ممكن يكون مع زيادة الهرمونات الذكورية في المرأة يحصل هذا الشيء فيطلع لها لحية أو شوارب، فيقول الإمام النووي إنه يستحب إذا لبس، يستحب إذا لبس. يعني مسألة فيها قولان للعلماء في مسألة إذا المرأة نبت لها شعر، هل إنه وجود هذا الشعر في لحية المرأة أو شارب المرأة لو إنها إزالة تبقى هنا مغيرة لخلق الله سبحانه وتعالى، ولا إن هي مخلوقة كأنثى فعلى ذلك يبقى منظر وجهها منظر أنثى وليس منظر رجل فبتغير حكمة الآية زيها زي الرجل. العلماء اختلفوا فيها، ولذلك هيقول لنا ابن جرير الطبري من المفسرين رحمه الله يقول لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقها، ده اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. لكن انه يرى انه لا، ده الافضل انها تزيد ما يجيش انها تترك، وكلام النووي اقرب للصواب في المساله، ان المراه لو والله على هذه الشعر المنظر هتبقى منفره جدا جدا، وخاصه اذا كانت متزوجه يبقى مع زوجها في نفور شديد اذا كان لها لحيه او لها شارب وتترك على هذا الشيء. ويمكن البعض من العلماء اخذ بهذا القول من الظاهريه ومن المحدثين اخذوا به قول يعني له وجهه من النظر، وان كان الاصوات والارجح فيها ان المرأة اذا نبت لها لحية او شارب يبقى يجوز لها ان هي تهيل هذا الشيء، سواء ازالته بالنفس او ازالته بالحلق او بالكريم او باي شيء اخر يجوز لها ان هي تهيله. إلا المنصب الاتفاق على الحاجبين إن المرأة في شعر الحواجب أو فرق شعر الحواجب ما يجوز لها أن تصنع ذلك للمرأة ولا الرجل. لاحظ أن كلام الحنابلة هنا هيقول إنه النص إزالة الشعر من الوجه، يشوف هنا يقول إزالة الشعر من الوجه، إزالته إزاي؟ يكون عن طريق النفس، هو راجع للمعنى اللغوي، راجع للمعنى اللغوي، والمعنى اللغوي برضه قولان لعلماء اللغة اللغويون، البعض منهم يقول ان النمص هو ازالة شعر الحاجبين، البعض الاخر يقول ان النمص هو ازالة شعر الوجه، ولذلك هيحتاط ابن قدامة وهيقول ان ما تنتهش، لانه النمص هو النفس النقش اذا التوفير بالمنتاج او بالمنقاش دائم الملقاط يعني، فهيقول يبقى على ذلك طالما ان هو النمص الازالة بالملقاط فلا تفعل بهذا الشيء، وفي الحاجبين لازم الاصل بغيره، لكن اذا كان في الوجه فعلى ذلك يجوز ان هي تزيله عن طريق الحلق، يعني باستخدام موس او باستخدام شيء بس ما يكونش عن طريق الناس مراعاه للحديث. انما يعني حتى على هذا الشيء هنقول مستوية، يعني مستوية سواء هو سماه نفس ولا شائل ازاله، واللي هنختاره فيها انه النمط ازاله شعر الحاجبين او ترقيق الحاجبين او ازاله ما بين الحاجبين ده النمط، اما الواجب بالنسبه للمراه فيجوز لها ان هي تزيل ما فيه من شعر اذا كان هذا يؤذي زوجها او اذا كان منظرها كمنظر الرجال. لما قلنا هنا في قبلها ان يجوز لرجل او يكره لرجل حف الوزن، ذكرنا معناه حف الوزن، حف يعني ذلك الشعر بتاع الوزن، وزن اي حاجه مش اللحيه وهي مش اللحيه، او انه اذا كان شعر فوق الهوه ده فيخفه، غايته انه قال لنا انه يكره، ما قالش يحرم، وده كلام الامام احمد في ذلك انه يكره ذلك او مساله الحف في الوزن. يكره إذا ما هوش حرام، ما هوش حرام، فإذا فعل الإنسان لكن إيه إنه يتعاد بالحف لغاية ما يحلق اللحية كلها ويقول إنه قال كده الإمام أحمد، لا ما قالش هذا الشيء، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة على إنه لا يحلق لحيته، بل يقولون بتعذير من يفعل ذلك إلا في حالات الضرورة أو حالات أمر من الأمور، لكن الأصل إن الإنسان أو الرجل يخلق لحيته، المرأة إنه جنبت لها لحية فالمختار فيه أن هي تزيلها. أبو داود في سننه أن النامصة التي تنقش الحادث حتى ترق، كلمة النقش اللي احنا نسميه اللقط بالملقط، النقاش اللي هو الملقط، فاختيار الإمام أبو داود في السنن بتاعته بيذكر لنا أن النامصة التي تنقش الحادث حتى ترق. علماء اللغة يقولوا أن النماط خلال إزالة شعر الوجه بالنقاش، ويقال إن النماط يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما، وده اختيار الإمام أبي داود رحمه الله. يبقى في النم نختار فيه ما اختاره الإمام أبو داود رحمه الله إن إزالة شعر الحاجبين بالنسبة للمرأة ولا للرجل فحرام، شعر الوجه إذا نبت المرأة لحية أو شارب أو شيء من الشعر اللي يتأذى منه الزوج يجوز لها إنها تزيل ذلك. اللي خلانا بنقول هذا الشيء يبنى من التفسير اللغوي في النماط، وايضا من حديث سيدة عائشة او الاثر اللي اخرجه الطبري عن سيدة عائشة رضي الله عنها ان دخلت عليها امرأة فسألتها فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، تسأل سيدة عائشة ان المرأة طالت في القورة بتاعتها شعر، طالت في الوزن شعر، هل تحف هذا الشعر عشان جوزها؟ فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها عميتي عنك الأذى ما استطعت، عميتي عنك الأذى ما استطعت، يعني هذا شيء وقد يؤذي الزوج انه يلاقي لحية للمرأة ولا يلاقي شعر يؤذيه، فقالت عميتي عنك الأذى ما استطعت. ومستحيل هتقول سيدة عائشة مش عارفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في انه لعن المتنمصة، فدل على ان النمص خلال هذا الشيء انه حف شعر راس حاجة وإزالة شعر الحاجبين حاجة تانية اللي هو النمص. في الحديث برضو انه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة ومذكر فيه برضو الواشرة، فهنا نرجع الكلام القدامى بيقول لنا اما الواشرة فهي التي تضرب الاسنان بمضرب ونحوها لتحددها وتفللها وتحسنها، هذه المرأة الواشرة الواشرة، وهي نفسها اللي بتفلل الاسنان ولنا والمستوشرة اللي بيفعل بها هذا الشيء. في رواية الحديث قال والمتفلدات للحسن، المتفلدات للحسن لأنها بتفلل، وهنا يتضح من الرواية المتفلدات للحسن أن اللي يفعل هذا الشيء لغير ذلك له حكم آخر. فقال لنا العلماء في مسألة المتفلدة المرأة العجوز التي تلقب أسنانها، لما تكبر المرأة في السن يقوم أحيانا السنان تكبر تطول تطلع برا وتدخل جوه، فهنا عايزة نتقلد الصغيرة بحيث ان هي تبقي صغيرة دون سنها كنوع من التدليس، فهنا لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لنا عن المتفلدات للرسل. الإمام النووي رحمه الله وأما المتخلدات المراد مخلدات الأسنان يعني تغرب ما بين أسنان الثنايا والرباعيات الثنايا وهذه الثنية السنة العثمانية اسمها الثنية وفي سنتين عثام ثنيتان الرباعية والسنة الجانبية فبيقول اللي بتفعل هذا الشيء هي المرأة اللي بتخلد ما بين أسنان الثنايا والرباعيات قال وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة تكون البنات الصغيرات يعني إن الكبيرة عايزة تقلد البنت الصغيرة لها فلجات ما بين الأسنان هذا حرام فإن عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة وتوهم كونها طويلة ده كلام الإمام النووي رحمه الله ويسمى أيضا الوشر أو يقال له الوشر ومنه لعن الوشرة والمستوشرة وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول يعني اللي تفعل هذا الشيء أو اللي يفعل بها ذلك هذا ملعون إذا كان بهذه النية أو بهذا الغرض قلنا لأنه تغيير لخلق الله ولأنه تزوير وتدليل يعني عشان المرأة العجوزة تبان كأنها صغيرة في السن قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن والرب كلام النووي قال فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيد في السن ونحو السلبة يعني هنا كأنه فرق بين تفعل للتدليس والتزوير عشان تبدو صغيرة وبين إن هي سنانها فيها شيء علاج فنوع من العلاج سنان مخالفة توجع اللثة بتاعتها توجع الشفة تعض عليها وهي تاكل يبقى شيء آخر يعرفه الأطباء يبقى كأن هنا في فرق كبير إن المرأة تخلد سنان وتشوها الوش تثبيت بين السنان من أجل أن تبدو صغيرة في السن عشان تزود في دمها وبين إنه تفعل ذلك كنوع من العلاج فرق كبير جدا فلو ان الاي دي عالج يفعل هذا الشيء ما هياش محتاجاه اصلا المراه والفعل فقط للتدليس وبيان انها صغيره وشكلها زي البنات الصغار يجعل غير جاهز في هذا الحد اما اذا كان بالتداوي والعلاج فلا باس به ولا كلام النووي رحمه الله الوشرة وبعدين ذكر المستوشرة المستوشرة اللي تصنع هذا الشيء الوشرة اللي تصنع الشيء فإننا إن هو هي معناها النبي صلى الله عليه وسلم حرام بعد كده بيذكر لنا أيضا الوشرة الوش ومعنى الوش معروف كإنسان الدأس بيدق على إيده بيدق على دماغه بيدق على رجله وهنا ده الوش الوش المحصن هو عبارة عن ثاني فإنه يدخل إبرة تحت الجلد ويحقن فيها شيء مادة من المواد اللي بتخبر المكان كأنه يطلع الدم اللي موجود أو عليه يروح جاي حاطط الشيء يقوم يجعل فيها الوشم ولا الإمام النووي المعنى الوشم أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعظم أو الشفة أو غير ذلك من جلد المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشي ذلك الموضع بالكحل او النور تحط فيه سواء كحل او نور او اي مادة من المواد فيخضره فقد نفعل ذلك هنا بيقولنا الامام النووي انه قد يفعل ذلك البنت وهي صغيرة صغيرة وبعدين ابوها عملها بقالها في الشهر بقالها في دماغها شيء من الوجه كبرت على هذا الشيء الاصل هتزيده تزيده لكن فرضنا انه اذا لا تحشوه الشهر ان هيبقى فيه نضبة او جرح فيه او انه ممكن تتأذى من ذلك يبقى الذنب على من فعل الذنب على اللي فعل لها هذا الشيء طبعا الان يمكن كثير من الناس رجعوا لحكاية الداء البائي لما شافوا في اوروبا بيعملوا عمل غاجر زي اللي كان بيتعمل زمان في بلاد الشرق فبدا الناس يرجعوا ثاني لهذا الشيء ويحطوا دقة على ايده دقة على صدره على دماغه ده كله محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وده من تغيير خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى برضو العلماء لهم كلام فيها يقول لنا الإمام النووي هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا هنا امر ثاني خالص مش على بال اليمن، يعني هو بيخط بيدخل ابره تحت الجلد، وبعدين الجلد اللي يسيح فيه الدم في المنطقه، وبعدين يتحرك فيه يروح مدخل عليه كحل، بقى الدم اتغير بلون الكحل المحفوظ غيره، بقى دم محبوس بكحل. فيقول لك المنطقه دي منطقه ناديه، صارت ناديه بالدم اللي هو حبسه اختيارا فيه. فرق بين انسان وقع اتقفل على ايده الباب اتحرك الدم فيه معروف لا شيء عليه، وبين انه اثار الدم فجأة انه يمشي تحت الجلد وبعدين يحقن بشيء يتحجس الدم فيه ويبقى اللون لون الحاجه اللي هو باعها، يقول لنا هذا يصير ناجح. فان امكن فكلام ابن النووي، فان امكن ازالته بالعلاج وجب ازالته، وان لم يمكن الا بالجرح. فإن خاف منه السلف أو فوات العضو، أحيانا بعض يدق على إيده من بطن الإيد فوق العروق على طول، هنا ممكن فيها نوع من الخطورة في إدالته. فإن كان والله طبيب جراح يعرف إذنها، إذا كان فيها أذى يبقى يترك ويتوب إلى الله عز وجل. لكن شوفوا الأمر، يعني النظرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن ده من تغيير خلق الله عز وجل، ربنا خلق لك الجلد بتاعك سليم وكويس، إيه اللي يخليك تبوظه بهذا الشيء؟ والإنسان ينسى إنه بيعمل وبيسحب دم وبيدقيه في المكان اللي هو خرج الدم، ثم هو الدم بيدرك العروق خلاص المؤمن طاهر حيا وميتا. لا، ده هو تلاعب في الشيء بحيث خلى الدم بره ايده، زي بعض الناس يعمل عقد مبايعه كاتبها بالدم، كاتبها بالنجاسه، دم نجس اصلا، اتفاق العلماء على هذا الشيء على نجاسه الدم. فهم الناس يقوم يرسلوا عقولهم ولا يسالون عن الامر الشرعي اللي فيه، عايز يكتب بالدم بتاعه النجاسه. يمكن البعض يقول اكتب ايه قرانيه بدمي، يكتب حاجه كبيره قوي لعامله، حاجه كبيره هذا الشيء، لو ان الانسان يعتقد ان هذا جائز هذا كفر بالله عز وجل. انه مسألة كتابة القرآن بالدم، لو فكر فيها معناه كتابة القرآن بالنجاس، من استحل ذلك كفر والعياذ بالله. فلذلك هنا المسألة يغيب عن دماغ الإنسان اللي بيوشم أو اللي بيستوشم، فإنه عبارة عن دم بتحدثه في مكان أخرجته من العرق خلته تحت الجلد، وبعدين حطت عليه نوع من الكحل خبر المكان وتحدث الدم بالكحل فيها، يبقى موضع دم نجس لابد من إزالته. إذا تعذرت الإزالة خلاص يتوب لله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان يقدر على الإزالة يلزمه ذلك، وخاصة إذا كان الوشم اللي حاطه على إيده راسب صور واحدة ست على إيده على كتفه على صدره، واحد نصراني صليب وبعد كده دخل في الإسلام، لابد من إزالة هذا الشيء. ولكن برضه بنقول إنه لا يتأذى في ذلك، إذا كان على موضع يخشى منه وجود هذا الشيء ممكن يموت إذا أذانه يبقى على ذلك يطرح، لكن إذا قضى بطريقة يبقى ذكرنا كده تقريبا في الحديث كل اللي فيه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم والنامقة والمتنمقة والوشمة والمستوشمة والمتفلجات في الحسن اللي هم نفسهم الوشمة والمستوشمة المغيرات خلق الله. دخل لنا بقى مسألة ثانية بعدها اللي هي السواك، بيقول لنا مسألة قال أبو القاسم الخرقي، يعني والسواك سنة يستحب عند كل صلاة، وده أكثر أهل العلم على أن السواك سنة وده الصواب من كلام العلماء. ذهب البعض إلى أن السواك واجب، السواك منهم إسحاق بن راهوية ومنهم داوود بن علي الظاهر، قالوا إنه السواك واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والصواب إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمر به هو نفسه اللي أخبر أن هذا الأمر ليس على الإيجاب. رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، ده رواية عند أبي داود. فلما شق أو شق ذلك عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة. الحديث رواه أبو داود وابن حسن في أنه أمر هو بالوضوء عند كل صلاة اللي في البداية أمر بذلك، ويقينا هذا منسوخ، منسوخ الوضوء عند كل صلاة اللي أمر بها صلى الله عليه وسلم، هذا منسوخ لأنه في عام الفتح صلى الله عليه وسلم توضأ وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن ذلك أخبر أنه تعمد ذلك، أنه عارف أنه علشان يبين للناس أنه لا يجب الوضوء عند كل صلاة طالما أنت متوضئ، أنت متوضئ ولا الصلاة اللي بعدها خلاص صلي بالوضوء السابق، ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كأن هذا في الماضي في القديم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة كأمر وجوب، شق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. إذا في الرواية أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر صلى الله عليه وسلم، يعني على وضوء وعلى غير وضوء. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة. أمر يعني شق عليه أمر الوضوء عند كل صلاة وأمر بالسواك عند كل صلاة. هنا أمر يعني كأنه واجب عليه، نقول حتى ولو كان ذلك واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، نحن غير عليه الصلاة والسلام، فهو يسلم من لا نكلم. ولذلك لما جابوله بقول كراث ثوم بصل مرضى شياطين، فسأله البعض انه حرام ما ناكلوش يعني حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إني أخاطب من لا تخاطب، أنا بسلم ليس بسلموش وبسلم ملائكة، والملائكة تتأذى من ذلك. فعلى ذلك هو صلى الله عليه وسلم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يسلم الملائكة، يرتضي أن رائحة فمه تكون أطيب ما تكون، وقد كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك الراجح فيها أن السواك ليس فرضا، وإنما هو سنة متأكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك. وهو ما أمر، إنما الأمر اللي مقصود به هنا لأمرت أمرا جازيا، أمرا يفيد الوضوء. وبرضه جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه اخبر عنه عن خصال الفطره من ضمنها السواك. اذا هنا فان سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينبغي على المسلم ان يواظب عليها استخدام السواك. السواك بقى اللي هو عود الاراك اللي معروف، سواء استخدمه هو او ما يقوم مقام هذا العود من فرشه ومعجون وغيرها، فكل هذا جائز. ما ينقص الفم، ما يصاحب الفم، ما يدع رائحة الفم الطيبة، هذا كله حسن عند الصلاة وعند الوضوء. فيما تصل اليه الغد ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.